أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الجهة الثانية، إن الخمسة إنما يجب أداؤه بعد المؤونة. فلا يجب إخراج الخمس من المال إلا بعد إخراج المؤونة. والمؤونة على قسمين: القسم الأول مؤونة تحصيل الربح، والقسم الثاني مؤونة السنة له ولعياله. أما بالنسبة إلى القسم الأول فسيأتي الكلام عنه مفصلا في مسألة 1217، ولكن بشكل مختصر نقول إن المقصود من مؤونة تحصيل الربح هو كل ما يصرف في سبيل تحصيل الربح من أجرة العمال والمكائن وما شابه ذلك، وكل ما يحتاج إليه في سبيل تحصيل الربح. فمثلا إذا شخص عنده دكان، مثلا عنده سوبر ماركت، فما يصرفه على العمال الذين يشغلهم معه، وما يصرفه على المحل من ديكور وما يحتاج إليه من أثاث، كل هذا يعتبر مؤونة لتحصيل الربح. فعندما يحصل على أرباح، هذه الأرباح يستثني منها الأموال التي صرفها كأجرة للعمال وما صرفه على المحل من أثاث وأجهزة كهربائية وأجرة الكهرباء والماء وما شاكل ذلك. المتبقي بعد ذلك يجب فيه الخمس، طبعا بعد إخراج مؤونة العيال كما سيأتي. وهكذا إذا شخص عنده سيارة أجرة يعمل بها، فما يصرفه عليها من البنزين والدهن والعطلات والإطارات، وأيضا نقصان القيمة، قيمة السيارة بسبب استهلاكها بسبب العمل، هذا كله يعد من مؤونة تحصيل الربح، هذا يستثنى. المتبقي من الأرباح هذا هو الذي يجب فيه الخمس. واستثناء مؤونة تحصيل الربح من الأرباح قبل إخراج الخمس هذا يدل عليه أمران. الأمر الأول أنه مقتضى القاعدة بلا حاجة إلى دليل، لا نحتاج إلى دليل يدل على استثناء مؤونة تحصيل الربح، ذلك باعتبار أن موضوع وجوب الخمس كما سيأتي في الجهة الثالثة هو الفائدة، هذا هو موضوع وجوب الخمس. والفائدة غير صادقة إلا على ما زاد على مؤونة تحصيل الربح. ولو افترضنا أن شخصا صرف مقدار 50 مليون في سبيل أن يربح، وبعد ذلك حصل على 100 مليون، فلا يقال لهذا أنه استفاد 100 مليون، وإنما يقال استفاد 50 مليون. أما 50 التي صرفها في سبيل تحصيل الربح هذه لا تعد من الفوائد. فالذي يصدق عليه أنه فائدة وربح هو 50 مليون فقط، هذه التي لم يصرفها هذه هي الفائدة، فهذه التي يجب فيها الخمس. إذن هذا أمر على مقتضى القاعدة، هذا أولا. وثانيا أن هذا هو المستفاد من جملة من الروايات حيث دلت على أنه يستثنى مؤونة تحصيل الربح ثم بعد ذلك يخرج الخمس. من تلك الروايات ما جاء في صحيحة علي بن مهزيار حيث ورد فيها عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان. السؤال في هذه الصحيحة كان عن مؤونة الرجل وعياله بعد الفراغ عن مؤونة الصرف وتحصيل الربح. هذه فارغين من عدها. فيسأل الراوي، يسأل الإمام أنه الخمس يكون بعد المؤونة، مؤونة العيال وما يصرفه على نفسه، لو لا يخرج الخمس قبل مؤونة العيال، لكن هو فارغ عن مؤونة تحصيل الربح، هذا أمر مسلم والإمام أقره على ذلك. وهكذا في صحيحته الأخرى حيث ورد الخمس بعد المؤونة، وهذا بإطلاقه يشمل مؤونة الصرف وتحصيل الربح، فبعد استثنائها يجب الخمس، وغير ذلك من الروايات التي دلت على استثناء مؤونة تحصيل الربح. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني من المؤونة هو مؤونة السنة، بمعنى أن الخمس وإن كان متعلقا بكل فائدة من قليل أو كثير كما تقدم ويأتي أيضا، ولكن وجوب الدفع مشروط بعدم الصرف في مؤونة نفسه ومؤونة عياله، فما يصرفه على نفسه وعياله وشؤوناته من مأكل ومشرب وملبس وآثاث ومسكن وهدايا وزيارات وحاج وهكذا ما يرتبط بشؤونه مما يكون مناسبا لشأنه، هذا كله يستثنى من الأرباح، فإن فضل شيء هذا هو الذي يتعلق به الخمس، فيستثنى مؤونة تحصيل الربح، ويستثنى مؤونة السنة اللي هي مؤونة نفسه وعياله. المتبقي بعد استثناء المؤنتين هذا هو الذي يتعلق به الخمس. هذا يدل عليه الإجماع، قام الإجماع بين الفقهاء على ذلك، على أنه لا يجب الخمس إلا بعد استثناء مؤونة السنة له ولعياله. وهكذا سيرة المتشرع العملية القطعية الجارية على أن دفع الخمس إنما يكون بعد استثناء مؤونة السنة لنفسه ولعياله، وهكذا الروايات دلت على ذلك، جملة من الروايات دلت على ذلك، منها ما جاء في صحيحة علي بن مهزيار قال عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله، ومنها صحيحته الأخرى الطويلة التي تقدمت حيث جاء فيها فمن كانت ضيعته تقوم بمؤونته. الإمام أخذ المؤونة، معناه أن ما يجب عليه من حق شرعي هو بعد المؤونة. وهكذا في صحيحة البزنطي قال كتبت إلى أبي جعفر صلوات الله عليه الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة، فكتب بعد المؤونة، وغير ذلك من الروايات التي دلت على استثناء المؤونة من الأرباح والفوائد، وما يبقى وما يفضل هو الذي يتعلق به الخمس. خب، نشير إلى قضية وهي أن المستثنى هو مؤونة الرجل لنفسه وعياله بما يناسب شأنه ولمدة سنة، لا شهر ولا أسبوع ولا يوم، المستثنى مؤونة سنة كاملة، باعتبار أن المتعارف في تلك الأزمنة هو أنهم يهيئون ويدخرون المؤونة من الطعام وغيره، حنطة وتمر وغير ذلك، يدخرونه لمدة سنة، هذا هو المتعارف، المؤونة يهيئونها لمدة سنة، مضافا إلى ما يستشعر من جملة من الروايات أن المدار على السنة، بعض الروايات أخذت هذا القيد، فيفهم منه لا أقل باستشعار على أن المدار هو على مؤونة السنة. المستثنى ليس مؤونة شهر واحد ولا مؤونة أسبوع أو مؤونة يوم، وإنما مؤونة سنة، هذا تستثنى من الأربع، ما يفضل من الأربع هذا الذي يتعلق به الخمس. هذا قضية. قضية أخرى أيضا ننبه عليها إلى أن المستثنى هو مؤونة الشخص لنفسه وعياله، ولكن لابد أن يكون صرفه بما يناسب شأنه. فإذا كان الصرف أكثر من الشأنية، لأن كان أكثر من شأنه، مثلا هو شأنه أن يهب لشخص مثلا لنفترض 50 مليون، مثلا هو لا وهب له مليار، مثلا أن يهب سيارة بالمستوى المتوسط، هو وهب سيارة مثلا بمستوى عالي جدا، هذا الفارق هذا لا يعد من مؤونته، هذا زائد على صرفه، هذا يضمن فيه الخمس. وهكذا إذا أسرف أو بذر فالفارق هذا الزائد على ما هو شأنه من مؤونته هذا يضمن فيه الخمس، لأنه صرفه في غير المؤونة. المؤونة التي استثنيت في الروايات هي المؤونة المناسبة لشأنية المرء، وهذا يختلف باختلاف الأشخاص. مو البعض يتصور أنه الإسلام به طبقية وكذا، لا، هذا قضية عرفية، بالتالي كل شخص له شأن عرفي، وكل واحد هم يصرف بمقدار شأنه. بعض يحتاج يصرف مثلا في أوساطنا 10 ملايين، فد وجه اجتماعي الناس ترجو منه، وعيال كثير عنده علاقات كثيرة واسعة، الناس ترجو منه أكثر وتتوقع منه أزيد، فمثل هذا شأنه أن يصرف 10 ملايين مثلا، بعض شأنه أن يصرف 1 مليون، هو علاقاته محدودة، إنسان هم ما معروف، عياله هم صغيرة، ويصرف 1 مليون، هذا شأنه 1 مليون. فهذا يختلف باختلاف الأشخاص، باختلاف المجتمعات، باختلاف الحالة التي يمر فيها المكلف. فالذي يصرف أكثر من الشأنية، أكثر من شأنيته، ما صرفه هذا لا يعد من المؤونة ولا يكون مستثنى، وبالتالي يضمن خمسه للفقراء. هذا تمام الكلام في الجهة الثانية. الجهة الثالثة التي تعرض لها سماحة السيد أيضا هي أن الأموال التي يملكها الناس متعددة المصادر والأسباب، من الأرض والهدايا والجوائز والمهار وأجرة العمل وأرباح التجارات وغير ذلك من الأسباب التي تعد مصادر لجلب الأموال. هنا يأتي هذا السؤال، هل يجب الخمس في كل هذه الأموال مهما كان مصدرها، أم أن الخمس يختص ببعض الموارد دون بعض؟ أموال تأتي بأسباب متعددة، طيب كل هذه الأموال بغض النظر عن مصدرها هذه يجب فيها الخمس؟ كل ما يحصل عليه الإنسان من أموال يجب أن يخمسها؟ لو لا، الخمس يجب في بعض الأموال دون بعضهم. الجواب نقول لا يجب الخمس في كل مال يحصل عليه المكلف، بل يختص الخمس بما ينطبق عليه عنوان الفائدة والربح عند العرف الذي يصدق عليه عرفا أنه فائدة وربح، هذا هو الذي يجب فيه الخمس. فيقال بحيث عرفا يقال استفاد فلان وربح فلان، فكل ما يعتبر فائدة وربح عند الناس هذا هو الذي يجب فيه الخمس، من دون فرق بين أن يحصل على المال عن طريق التجارة والتكسب أو الزراعة أو الوظيفة أو العمل أو الهدية أو الميراث غير المحتسب أو غير ذلك، ما دام يصدق عليه فائدة فيجب فيه الخمس، وبلا فرق أيضا أن يكون المال قليلا أو كثيرا، ما دام يصدق عليه فائدة وربح يجب تخميسه. فإذا موضوع وجوب الخمس هو الفائدة والربح، يجب الخمس في كل فائدة وربح، وذلك هاي قاعدة بعد كبرى راح تصير عندنا نجي نطبق عليها. سماع السيد أخذ مجموعة من الأمثلة واعتبرها صغريات لهذه الكبرى. الكبرى أنه موضوع وجوب الخمس هو الفائدة والربح، فما يصدق عليه أنه فائدة وربح عرفان هذا يجب تخميسه، أما الذي لا يصدق عليه أنه فائدة وربح فهذا لا يجب تخميسه. من هنا سوف ندخل في الجهة الرابعة وهي ذكر بعض الأمثلة للأموال التي هي مصاديق لهذه الكبرى، صغريات لهذه الكبرى يصدق عليها فائدة وربح وبالتالي يجب تخميسها. يذكر أن سماع السيد مجموعة من تلك الأموال على اختلاف أسبابها. لكن قبل أن ننتقل إلى الجهة الرابعة، أنه شنو الدليل على أنه الخمس لا يجب إلا في الفائدة والربح؟ ما لا يصدق عليه من المال أنه فائدة وربح هذا لا يجب فيه الخمس. أقول هذا اتضح مما سبق، دلت عليه الآية الكريمة: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى إلى آخر الآية، واتضح أن المقصود من الغنيمة هو مطلق الفائدة والربح، كل ما يصدق عليه فائدة وربح هذا فلله خمسه وللرسول ولذي القربى، فالآية دلت على ذلك. مضافا إلى الروايات جملة من الأخبار دلت على أن موضوع وجوب الخمس هو الفائدة، من ذلك معتبر السماع المتقدمة قال: سألت أبا الحسن صلوات الله عليه عن الخمس فقال: في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير، في كل ما أفاد الناس، هاي قلنا الناس سواء جعلناها فاعل أو مفعول به، على كلا التقديرين تدل هذه الرواية على أن موضوع وجوب الخمس هو الفوائد، فما يكون فائدة يستفيد منها الإنسان أو يحصلها الإنسان هذه يجب فيها الخمس سواء كانت قليلة أم كانت كثيرة. ومن ذلك ما جاء في صحيحة أو رواية علي بن مهزيار عن علي بن محمد الأشعري قال: أخبرني عن الخمس، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الضياع؟ وكيف ذلك؟ فكتب بخطه: الخمس بعد المؤونة. هذا السؤال كان عن جميع ما يستفيد المرء من قليل أو كثير، والإمام أمضاه غايته أنه استثنى المؤونة، فالسؤال كان عن الفائدة القليلة أو الكثيرة. الإمام قال له بلي يجب الخمس ولكن بعد استثناء المؤونة، يعني يجب الخمس في كل فائدة قليلة كانت أو كثيرة. وعليه فلا يختص وجوب الخمس بالفوائد المكتسبة بالتجارة ونحوها، بل يعم كل فائدة سواء كانت بالاكتساب والاتجار أم كانت عن طريق الهدية والجائزة والهبة ونحو ذلك، ما دام يصدق عليها فائدة بغض النظر عن مصدرها سواء كان هو التكسب أو غير التكسب هنا يجب فيها الخمس، خلافا لمن ذهب إلى أن الخمس يجب في خصوص الفوائد المكتسبة، اكتساب تجارة نحو ذلك هذا يجب فيها الخمس، أما إذا كانت بهدية جائزة هبة يقول هذه لا يجب فيها الخمس. سماحة السيد يقول: لا، في كل ما يصدق عليه أنه فائدة يجب الخمس بغض النظر عن مصدره، كان هو الاكتساب أو غير الاكتساب. ومن هنا بعد أن اتضح لنا موضوع وجوب الخمس ندخل في الجهة الرابعة التي هي عبارة عن ذكر بعض الأمثلة للأموال التي يجب فيها الخمس، ثم بعد هذه الجهة نتحدث في الجهة الخامسة التي عبارة عن ذكر بعض الأمثلة للأموال التي لا يجب فيها الخمس. إذن الآن راح يصير بحثنا هو تطبيقي بيان صغريات لتلك الكبرى التي تقول بوجوب الخمسة في كل فائدتين. فنبين بعض الأمثلة اللي هي يصدق عليها فائدة فيجب فيها الخمس، وبعضها التي هي ليست فائدة فلا يجب فيها الخمس، أو قد يصدق عليها فائدة ولكن خرجت بالدليل الخاص فلا يجب فيها الخمس. خب، الجهة الرابعة، بعض الأمثلة للأموال التي يجب فيها الخمس. قبل أن ندخل بهذه الجهة فنطبق العبارة. قال السابع: ما يفضل عن مؤونة سنته له ولعياله مما يستفيده بصناعة. هاي جهة بحثناها، هاي الجهة الثانية. الجهة الأولى تحدثنا في أصل الحكم وأن الخمس واجب في هذا المورد السابع وهو ما يفضل عن المؤونة، قلنا هذا ما يتعرض لسماع السيد باعتبار هذا مو كتاب استدلال، رسالة عملية يذكر فيها النتائج. الجهة الثانية قلنا أن الخمس إنما يجب فيما فضل عن المؤونة بعد استثناء المؤونة، عند ذلك يجب الخمس. قلنا المؤونة قسمين: مؤونة تحصيل الربح، وهاي راح يجي تعرض لها في مسألة خاصة، مسألة 1217، ومؤونة السنة، مؤونة العيال له ولعياله، هاي اللي تعرض لها هنا سماحة السيد، هنا تعرض لها. قال ما يفضل عن مؤونة السنة، يعني يجب الخمس فيما يفضل عن مؤونة سنته له ولعياله مما يستفيده بصناعة أو زراعة أو تجارة أو إجارة أو حيازة للمباح. لا، هذا شيء مباح، مباحات الأصلية كالسمك مثلا، اصطاد سمك من البحر هذا مباح إذا حازه ملكه، أسي ملكه أو يصير له حق الاختصاص. أكو كلام سماحة السيد يبدو أنه يقول له حق الاختصاص لا يملكه، ولكن نتيجته هو نتيجة الملك، فهذا يجب تخميسه، هذا فائدة يجب تخميسها إذا فضلت عن مؤونة السنة أو أي كسب آخر، فهذا كله يجب فيه الخمس بعد استثناء المؤونة. زين، الجهة الثالثة نوع موضوع الخمس ما هو سيدنا؟ قال بل يتعلق الخمس بكل فائدة مملوكة وإن لم تكن مكتسبة، حتى لو مو اكتساب، مو بتجارة، لا هدية، مو اكتساب، هدية. قد يقال هدية هم اكتساب، مو هدية. ميراث غير محتسب، ميراث غير محتسب، وصية، نذر، واحد نذر لك أموال، هذا مو اكتساب. فالهدية قد يقال تحتاج إلى قبول فهي نحو من الاكتساب، لا واحد أوصى لك بأموال قال إذا متت أنت أطوه مثلا كلام مبلغ، طب هذا هنا وهذه أموال، هذا مو اكتساب، هذا مو اكتساب. فهذا ما دام يصدق عليه فائدة تالي يقال هذا استفاد فيجب فيه الخمس. لذا يقول بل يتعلق الخمس بكل فائدة مملوكة وإن لم تكن مكتسبة. كل فائدة مملوكة، أكو فوائد ما تملكها إلا بالقبض، فقبل لا تقبضها هذه مو مملوكة، ما يتعلق بها الخمس كما سيتضح من بعض الأمثلة، لكن تملكها أنت، صير ملكك، أو في حكم الملك كالذي يكون لك فيه حق الاختصاص بالحيازة، من حاز ملك وانت تروح تصيد سمك، سمك مباحات أصلية، هاي لما تحوز السمك بالحيازة صدت بشبكة، خب هذا أو ماء من الشط، أخذت ماء من الشط حسته مباحات عامة من النهر، هذا أملكه أو لا أملكه؟ بعض الفقهاء قال من حاز ملك، القاعدة المعروفة، بعضهم يقول لا، يصير لك حق اختصاص ما من حق واحد يزاحمك، ولكن نتيجة الملك يترتب على آثار الملك، من آثار الملك أنا كنت خمسة إذا فضل عن مؤونة السنة، قال لقيمة مالية خمسة. سمح السيد يبني على الثاني، على الثاني يبني، فهذا تعبير بكل فائدة مملوكة، إما مملوكة أو شنقول أو فيها حق الاختصاص بما تكون نتيجته هذا الحق كنتيجة الملك، كحق الاختصاص الناشئ من الحيازة. إنه ذكر الحيازة للمباح، ذكر الحيازة للمباح، هذا أحد المصادر لتحصيل المال، لكن هذا ما يولد ملكية على رأي سماحة السيد، واضح؟ فلهذا الملكية يكون نعممها، نقول قصده مو الملكية بمعناها الحقيقي، لا، هذا بها فردية. الملكية الحقيقية لهي تحصل عن طريق البيع والشراء وغير ذلك بالمعاملات والاكتساب ونحو ذلك. أكو ملكية مو ملكية عبر عنها حق الاختصاص الناشئ من حيازة المباحات العامة، هذا على رأي سماحة السيد نتيجة الملك، نتيجة الملك أيضا يتعلق بخمس. قال بل يتعلق الخمس بكل فائدة مملوكة وإن لم تكن مكتسبة. إذن موضوع الخمس راح يصير الفوائد والأرباح، سواء حصلت عليها بالاكتساب تجارة زراعة غير ذلك، لو لا مو اكتساب، واحد أوصى لك بأموال، واحد نذر لك أموال، هذه أيضا فوائد ويجب فيها الخمس. خب نأتي إلى الجهة الرابعة وهي الحديث في الأمثلة، ذكر بعض الأمثلة للأموال التي يجب فيها الخمس. أنا هذه الأمثلة حبيت أوقف عليها لأن أكو بها كلام بين الفقهاء وبالفتوى أيضا مختلفين، يعني اختلاف مو نظري، اختلاف عملي. مثلا المثال الأول الهبة والهدية، وذن أكو كلام أنه بيهن خمس ما بيهن خمس، بالتالي يفتي جملة من الفقهاء أنه ما بيهن خمس زني. فمن أحب أقف على هذه الأمثلة. فالكلام في الجهة الرابعة يقع في نقاط. النقطة الأولى الهبة والهدية والجائزة، لأن ثلاثة، هذه الثلاثة وإن كانت مختلفة بحسب الاعتبار ولكن حكمها واحد. طيب شنو هذا، شنو الفارق بين هاي الثلاثة، فارق بين الهبة والهدية والجائزة شنو؟ نقول أما الهبة فهي لغة عبارة عن الإعطاء من دون مقابل، تعطي بلا مقابل، هذا يسموه هبة لغة. اصطلاحا، اصطلاح فقهي، الهبة وين نستعملها؟ الهبة شنو معناها فقهيا؟ قالوا معناها عقد مفاده الإعطاء المجاني. فالهبة عقد بين طرفين تحتاج إلى قبول من الطرف الآخر، شون البيع عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول، شون عقد النكاح عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول. الهبة كذلك، الهبة عقد مفاده الإعطاء المجاني، أنا أعطيك مبلغ من المال، أعطيك جهاز كتاب مجانا، أتكون شنو تقبل، إذا ما قبلت ما صارت هبة. طرفين تحتاج قبول من الطرف الآخر، هذا كسائر العقود. نعم في الهبة المعوضة، يعني اللي هي عبارة عن الهبة مقابل شيء، هنا يوجد مقابل وعوض، أنا أهب لك كتابا بشرط أن تهبني شنو قلما، هاي سموها هبة معوضة، فمو إعطاء مجاني، لا أكو عوض مقابل إعطائي لك، هاي سموها هبة معوضة. فالهبة قسمين، هبة غير معوضة هاي اللي هي مفادها عقد مفاده الإعطاء المجاني، طبعا اثنين هنا يحتاجن إلى قبول، عقد كسائر العقود بطرفين يحتاج إلى إيجاب وقبول، لكن الهبة المجانية هي بلا مقابل، أنا أهبك شيء بلا مقابل، بينما الهبة المعوضة لا، أنه أهبك شيء مقابل أن تهبني شيء آخر، سموها هبة معوضة، هذا هو معنى الهبة. إذن الهبة هي عبارة عن إعطاء مجاني، أو إذا كانت معوضة هي إعطاء بعوض، عوض بعوض. هاي الهبة. الهدية شنو معناها؟ الهدية هي عبارة عن ما يعطى للشخص إكراما له بهذا القيد، أخذ فيها قيد الإكرام، فراح تصير أخص مطلقا من الهبة، هي مصداق للهبة راح تصير. فإن كل هدية هي هبة، وليس كل هبة هي هدية. عموم مخصوص مطلق راح يصير، كل هبة هي هدية، لأنه الهبة لم يؤخذ فيها
كل هدية هبة.
كل هدية هي هبة، وليس كل هبة هدية، لأنه الهدية أخذ فيها قيد الإكرام، فصير أضيق أخص. كل ما تكثر القيود كل ما شنو تتضيق دائرة المفهوم، فالهبة مفهوما أوسع من الهدية، والهدية أخص مطلقة منها. أما الجائزة فهي مكافأة مادية أو أدبية تعطى لقاء عمل حسن تقديرا لمستحق أو إكراما لسابق. جائزة مكافأة تعطى مقابل عمل، يؤدي عمل معين، ينجح مثلا عمل، هذا يفوز بسباق، هذا عمل قام به، فتعطى إكراما له، ولا يشترط أن تكون مادية، قد تكون شنو أدبية معنوية. فهذه يعبر عنها بالجائزة. هذه الثلاثة اتضح الفارق الاعتبار بينها، لكن حكمها واحد. وفرق هذه الثلاثة عن الصدقة هو أن الصدقة تعطى بقصد القربة لله عز وجل. هذه أي واحد من هذه إذا أعطيت بقصد القربة شو تصير؟ تصير صدقة. فالصدقة أخذ فيها قيد قصد القربة لله عز وجل. خب، على أي حال اختلفت كلمات الفقهاء في ذلك. هذا بعد الوقت أدركنا للحديث، تتم تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.